في هذا اليوم ثمة نور لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله يتوقد ويتلألأ في مثل هذا اليوم وفي إحدى قرى المدينة المنورة ولد نور الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ومع ولادة هذا النور وجدنا جملة من الحقائق الإلهية تتجسد على هذه البسيطة. بعد أن حاول الطغاة أن يعمموا المفاهيم المادية وسلوكية الإقبال على الدنيا وتصرفات الإدبار عن الآخرة ونسيان تقوى الله سبحانه وتعالى، جاءت ولادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه لتعيد لنا جانبا من المفاهيم التي لربما نساها المجتمع ولربما نساها الناس. بعمر الورود يقتل والده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليتولى الإمامة من بعده وهو بعمر السن الخامسة، وأن يكون إماما للناس بهذا العمر لا بد وأن يكون ثمة امتحان عسير لشيعته، ولا بد أن يكون ذلك إغراء كبيرا لأعدائه في أن ينتقصوا من عقيدة أهل بيت العصمة والطهارة. هؤلاء الذين أشربت قلوبهم بالنظر إلى الماديات وراحوا يحاولون أن يعمموا الفكر المادي حتى على المفاهيم الدينية وعلى المفاهيم الغيبية، كما نلحظ في هذه الفترة تقف قصة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه لكي تدين الجميع ولكي ترجع الجميع إلى طبيعة مفهوم قرآني في غاية الوضوح وفي غاية البساطة. الشيعة آنذاك قد افتتنوا فتنة شديدة من اتجاهين. الاتجاه الأول يتعلق بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأعني بذلك الإمام الرضا صلوات الله عليه، كان نائيا عنهم وهو في المدينة، وهو في طوس في منطقة خراسان في مشهد المعروف حاليا، وزوجه كانت بعيدة عنه وكانت في المدينة ولم يكن له من ذرية صلوات الله وسلامه عليه ينظر إليها الناس. وحينما ولد الإمام الجواد بأبي وأمي، حاول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبعد الأنظار عنه، فلم يقبل بأن يأتي إلى المدينة، وأبقاه في الأبواء، وهي قرية لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وطبيعة من يعيش في قرية لا يعرف كما يمكن أن يعرف ابن المدينة. وكانت الناس تتساءل، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يترك ذرية إلا هذا الطفل الصغير، والذي لا يمكن لهم أن يتصوروا بأن الإمامة ستتعلق به حتى ولو كان صغيرا. والفتنة الأخرى تتعلق بكونهم ابتعدوا عن مفاهيم القرآن على المستوى التطبيقي لهذه المفاهيم، ابتعدوا في أن يتذكروا بأن عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه كان قد حظي بمقام النبوة ولما يزل في المهد صبيا، ونسوا أن مثل عيسى مثل يحيى صلوات الله على نبينا وآله وعليه أيضا قد أوتي الحكم وهو صبيا، ونسوا ما هو أهم من كل ذلك، بأن المفاهيم الإلهية وعملية الهداية الربانية لا تنظر إلى العمر، ولا تقف عند هذه الأرقام الكمية، فلربما يدوم العمر مع أبطال عملية الهداية الربانية كما يدوم العمر مع نوح صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، وقد يقصر العمر لهؤلاء الرواد بالشكل الذي يؤتى عيسى عليه السلام الكتاب ولما يزل في المهد صبيا. من نعم الله سبحانه وتعالى أنه أوضح ذلك في كتابه، وبين أن الأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى، وألطاف الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنحصر بسن، ولا يمكن أن تنحصر وفق ما يشتهيه الناس، وإنما ثمة عهد لله سبحانه وتعالى قد قطعه على نفسه، بأن العهد الإلهي والأمانة الربانية لن يعطيها إلا لأولئكم الذين تبرأت قلوبهم من كل ظلم، وتبرأت أرواحهم من أن تتدنس بأدناس الجاهلية وبأرجاس العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وعندئذ حينما ننظر إلى طول عمر نوح عليه السلام وإلى طول عمر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يجب علينا أن لا نتوقف بأن هذا العمر طويل جدا ولا يعقل ولا يمكن ولا من هذه الأقوال التي تعبر عن اهتمام الناس بالأبعاد المادية أكثر من اهتمامهم بالنظر إلى طبيعة ما يريده الله سبحانه وتعالى وإلى طبيعة ما ترمي إليه عملية الهداية الربانية. لذلك هؤلاء الذين قد يتوقفون في هذه القضية إنما يشيرون إلى حقيقة إيمانهم بالأفكار المادية وابتعادهم عن الأمور التي تبقى مهما تكن هي بيد الله سبحانه وتعالى. وأعجب من كل هؤلاء أن يتصدى الفكر الوهابي البغيض والفكر السلفي الميت الجامد لتكذيب مقولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بناء على أن هذا العمر عمر طويل ولا يمكن أن يعيش الإنسان كل هذه الفترة، رغم أنهم يؤمنون بما يرويه أمثال البخاري وأمثال مسلم بأن الأعور الدجال لعنة الله عليه كما يسمونه بعبد الله ابن صائد أو ابن صيان وفق اختلاف رواياتهم، قد كان في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وزاره الرسول مع حفنة من أصحابه وأراه الرسول للناس وقال لهم اعلموا إن هذا أعور وإن ربكم ليس بأعور، رغم أنهم يؤمنون بأن هذا الرجل الذي عاش في زمن رسول الله سيعيش في الأرض أبشع صور الفساد وسيكون من أشراط الساعة، أي أنه سيأتي في آخر الزمان، بينما يعترفون أيضا بأنه لا بد لهذه الأرض من رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. يعترفون بأن المنتظر من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم هو ولي الله وهو الذي سيقيم حكم الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعرفون بأن الشيعة لا يقولون بأن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني انتهاء الدنيا أو أن يكون الإمام صلوات الله عليه من أشراط الساعة، لأن هناك ثمة فرق بين ظهور الإمام وبين حلول أشراط الساعة، لربما يمتد هذا الفرق لآلاف السنين لمئات السنين، هذا أمر مع الله سبحانه وتعالى ليس الأمر لأحد من الناس. أقول نفس هذه القضايا حينما نجد أن طول عمر الإنسان، وقد أرانا الله سبحانه وتعالى أن مثل إبليس لعنة الله عليه أعطاه من العمر ما نعرف بأنه قد ترك وقد أنظر ليوم الوقت المعلوم، وهذا يوم قريب من آخر الزمان. إذا كان أعداء الله يمكن أن يمتد بهم العمر، فلماذا نقيم امتداد العمر أو قصر العمر بناء على مفاهيمنا المادية ولا ننظر إلى طبيعة الأمر الإلهي الذي يريدنا أن نقتنع عن يقين، لا عن مجرد أفكار نؤمن بها على المستوى الذهني من دون أن نؤمن تجسيدا للسلوكية المنبعثة منها والمترتبة عليها. لأن كل شيء في هذه الدنيا طول عمر أو قصر، عافية أو بلاء، شدة أو سراء، كلها تبقى بيد الله سبحانه وتعالى. ولو آمن الإنسان بهذه الطريقة إذن لن ترعبه أي قوة ولن يقلق تجاه أي قضية. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا أحسن، لو أن الإنسان أو لو أن الناس أحسنت التوكل على الله، ومقتضى التوكل أن تؤمن بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لو أحسن الناس التوكل على الله لرزقها كما يرزق الطير تخرج من أعشاشها جائعة غرسا وتعود إلى أوكارها شبعانة ملأ. الطير لربما يعيش في عمق الصحراء في الأرض الجرداء، ولكنه ولا يملك كما يملك الناس ما يمكن أن يدخر، وإنما يكتفي بمقدار ما يشبع ثم يعود إلى عشه. في كل يوم يكرر هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى قال لكم: أحسنوا التوكل علي أرزقكم كما أرزق هذا الطير. مثلما نظرت إلى هذا الطير واعتنيت برزقه، قطعا الإنسان أكرم عند الله سبحانه وتعالى من أي مخلوق آخر. أعود إلى الحديث عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لأجد أن التوقف عند مسألة صغر عمره لا يمثل أي التزام بالمفاهيم الدينية، ولا يمثل أي التزاما للفكر القرآني، فالفكر القرآني لا يعطي للكم قيمة قياسا إلى ما يعطي للنوع. وليس عجيبا أن يتكلم عيسى عليه السلام، واتفاقا في هذا المسجد الشريف، وهو في أول يوم من حياته، أن يتكلم بالهدى وأن ينطق بما أمر الله سبحانه وتعالى، وبالنتيجة ليؤتى الحكم ويؤتى الكتاب وهو في المهد صبيا. هذه القضية الأولى. والقضية الثانية تتعلق بطبيعة الحقد الذي انصب من قبل العباسيين على أن يكون أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس هو مثل الإمام الجواد، وهو بهذا العمر الصغير. وقصة الإمام الجواد مع القاضي ابن أبي داود، والتي آلت بالنتيجة إلى أن يقتل بأبي وأمي في قضية السرقة المعروفة، وحكم القضاة الآخرين على المسروق بأحكام أو على السارق بأحكام لا تتناسب مع حكم الله سبحانه وتعالى، وإقامة الإمام الحجة عليهم في صحة ما تتوجه إليه الإمامية في هذا المجال، هو الذي جعل ابن أبي داود لعنة الله عليه يتجه إلى المعتصم العباسي ويقول له: إني خشيت لو أن هذه الأمة اطلعت على أن كل ما لدينا من قضاة وكل ما لدينا من علماء وكل ما لدينا من حكماء وكل ما لدينا من وزراء لم يستطيعوا أن يعرفوا حكما وعرفه هذا الأسود كما كان يسمي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكان شديد السمرة بأبي وأمي. على أي حال كان يقول له ذلك، وبعضا وهذه القضية هي التي أثارت انتباه المعتصم وبالنتيجة قتل الإمام بأبي وأمي، وبعضا من هذه الأمة تعتقد بأنه هو هذا الإمام. والقضية صحيحة، لو أردنا أن نفكر كما يفكر الطاغوت صحيح أن بعضا من الناس تؤمن بإمامة هذا الرجل، ولو أظهر نبوغا ولو أظهر موقعا استثنائيا متفردا عند ذلك ستقبل عليه الجموع. وهدف النواصب دائما هو إبعاد الناس عن رؤية نور آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ولأنهم عاجزون أن يتصدوا لهذا النور تصوروا أن أساليب القتل وأساليب الإجرام وأساليب الختل والخداع يمكن لها أن تطفئ نور الله سبحانه وتعالى من خلال سلوكيات الإجرام هذه، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. تبقى قضية ولا أريد هنا أن أطيل، تتعلق بطبيعة تعامل الشيعة أهل البيت ومحبيهم مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وحالة التسليم والطاعة للإمام بأبي وأمي، وهو أمر نحن في غاية الحاجة إليه، لا سيما بعد أن رأينا واحدة من أحلى وأعظم أيامنا يوم أمس حينما رأينا تلك الحشود المليونية وهي تهتف بالبيعة لنائب الإمام، وهي تقف وراء سماحة آية الله العظمى المرجع الدين الأعلى الإمام السيد السيستاني. بعد أن رأينا هذه القضية لا بد من أن نعمق في سلوكية الالتزام، ونستلهم هذا الموقف من لدن أصحاب الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. رغم عمره الصغير ورغم وجود الفارق الشاسع في عمره مع عم أبيه، وأعني بذلك علي بن جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، هذا الرجل الذي كان من كبار فقهاء مدرسة أهل البيت، وهو الأخ الشقيق للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو عم الإمام الرضا وبالنتيجة عم والد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، كان يجلس جلسة التلميذ أمام الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه رغم قصر عمر الإمام الجواد. وينظر الراوي حينما يرى علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه وهو يسارع إلى ما قام الإمام الجواد، يسارع إلى أن يأخذ حذاء الإمام الجواد ليضعه أمامه، فيقال له إنك عم أبيه قال ماذا أفعل إذا ما اختاره الله لي إماما ووليا؟ ماذا أفعل وقد اختاره الله إماما ولم يخترني؟ وهذا الأمر له بليغ عظة أمام أولئك الذين يريدون أن يتزاحموا على المواقع بدين أو بلا دين، بفكر أو بلا فكر، بعلم أو بلا علم. ثمة موقع أراده الله سبحانه وتعالى لمن يعلم حيث يجعل رسالته، ومن يزاحم هذا الموقع لا بد من أن يقتضع ولا بد من أن يسقط أمام أنظار الناس مهما تلفع بعباءات الخداع، ومهما تستر بحجب التزييف، ومهما على شأنه الأسري أو دنا موقعه الاجتماعي، يبقى الأمر ليس بيده، وإنما بيد من علق الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيعة ما له على بيعة ما لهذا المرجع دون غيره. أمر آخر يتعلق بموقف أحد أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد ابن سنان رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي كان من كبار الفقهاء أيضا، ومن كبار العلماء أيضا، من أصحاب الإمام الرضا، وممن روى في الشطر الأخير من حياة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. يخاطبه الإمام بأبي وأمي، وقد رأى أن النجم محمد بن سنان يمكن أن يأثل ويمكن أن يؤذى إنما أحس الطاغوت العباسي بأن هذا الرجل من علماء مدرسة أهل البيت. وكان فعل الأئمة لأجل أصحابهم، وهم يعرفون بأن الجواسيس لبني العباس كانوا كثرة في محلاتهم وفي مواضع وجودهم بأبي وأمي، ينظر كانوا يلعنون أصحابهم أمام أعين هؤلاء الجواسيس وعلى مسمع من آذانهم، حتى تذهب تقاريرهم ويقال للعباسيين بأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل أئمة أهل البيت، لذلك لا يتعرضون إليهم بالسوء. بالضبط مثل ما كان الوضع هنا في زمن صدام لعنة الله عليه، حينما كنا نرى أن من يتهم بالتدين هو الذي يعتبر من كبار المجرمين، ومن يعرف عنه بأنه فاسق فاجر شارب للخمر يكتب عليه حسن السلوك. أقول هنا ينظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى محمد بن سنان وهو يقول له: يا ابن سنان، ماذا لو أني لعنتك وتبرأت منك؟ شو تسوي إذا أنا لعنتك وتبرأت منك أمام الناس؟ قال له: يا ابن رسول الله، أنا عبدك وأنت على كل شيء قدير. شو تريد تسوي؟ سوي. أنا ذاك الخادم، أنا ذاك العبد. هذه حالة الاستسلام المطلق لخط الإمامة ولمقتضيات هذا الخط. طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك يلعن، وحينما يلعن يوضح لأصحابه لماذا لعن، ويتكلم بكلمات في غاية التعظيم والتجليل عن هذا الرجل، ولكن في المقابل أراد أن يحسن موقعه. أنا أقول تعالوا لنعمم هاتين القضيتين على سلوكنا اليومي وعلى واقعنا المعاصر، لنجد أن الوقوف مع المرجعية في كل قضية صغرت أم كبرت، وفي حلو القضايا وفي مرها، هو الذي يجسد بيعتنا للإمام المهدي. ودون ذلك لا يمكن أن تكون بيعة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لنا بواضح العبارة حينما تحدث عن الفقهاء الذين هم في مقام المرجعية، قال هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذه الصورة تعطينا مجالا لكي لا تخدعنا الشعارات ولكي لا تنطلي علينا الأكاذيب. مهما تقول متقول ومهما بدا لإنسان من أن يرفع أي شعار في أن يخدعنا ويدلل على بصيرتنا، بصيرتنا بحمد الله سبحانه وتعالى منصب على أن نقول نعم إذا قالت المرجعية، ومستعدون لقول لا لو قالت المرجعية، حتى لو قال العالم كل العالم بنعم سنقول لا، لأن السيد السيستاني قال لا.
أترجاك الله يبارك فيك. لا يجوز هذه الأمور في داخل الخطاب، الله يبارك فيك.
على أي حال، هذا السلوك يجب علينا أن نهضمه، ويجب علينا أن نتشرب به، لأنه هو الذي ينقذنا، هو الذي يخلصنا. لقد رأينا أي لوعة توقدت في قلوبنا يوم أن انتهكت العتبات المقدسة، وكم وقف السياسيون أمام هذه الفتنة وهم لا يدرون ماذا يفعلون، وكم وقف القادة وهم نبقى نقول لا تعرف ماذا تفعل. وحدها هي المرجعية التي جاءت بحل ولا أروع وبنور ولا أسطع حينما أنهت القضية من خلال يومين فقط. على أي حال، نبقى نقول بأن نهج التزامنا بمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بفكر أهل البيت، بسلوك أهل البيت، هو وحده الذي ينجينا، لأن العالم يريد أن يغتال التزامنا بأهل البيت، وعلينا أن نثبت للعالم بأن أرواحنا وأجسادنا وقلوبنا ودماءنا كلها تنبض بالحب وبالتمسك بخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وسنعيدها للعالم مرة بعد مرة، بأن هذا الطغيان، وبأن أي صورة من صور الظلم لو أرادت أن تمنعنا من أن نسير باتجاه مدرسة أهل البيت، فعهدنا يبقى دائما لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. أكتفي بهذا القدر وأتم بعضه في الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.